الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 100 من القول المأصل، وهو 14 من تفسير سورة الأنعام. قوله تعالى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 8 أزواج أي أصناف، من الضأن 2 الذكر والأنثى، ومن المعز 2، وكلاهما عند الإطلاق يطلق عليه غنم، لكن الضأن هو الشاه وما إليها، والمعز هو التيس والعناق وما إليها. قل لهم يا محمد: الذكرين حرم أم الأنثيين؟ وهذا سؤال إنكار عليهم، لأنهم أحلوا بعضا وحرموا بعضا. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد عليهم في قوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. نبئوني، أخبروني بعلم أي بدليل يدل على ما قلتم، إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك وخلق لكم، إن كنتم صادقين. وخلق لكم من الإبل 2 الذكر والأنثى، ومن البقر 2 الذكر والأنثى، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم أمركم الله بهذا الحكم الذي تقولونه، وهذا محال، فإنهم لم يطلعوا على أمر فيه، وإنما ساروا على طريقة عمرو بن لحي إذ جاءهم بطريقة محدثة فأحل لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله. فمن لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا وجاء بأمر لم يشرعه الله ليضل ليزيغ الناس بغير علم بغير هدى من الكتاب والسنة، إن الله لا يهدي لا يوفق القوم الظالمين الكافرين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قل لهم يا محمد: لا أجد فيما أوحي إلي في القرآن والسنة محرما ممنوعا على طاعم يطعم على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة، فهذا الذي حرمه الله تعالى كما قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الآية، أو دما مسفوحا وهو ما يخرج من الحيوان مهراقا، وقد كان الجاهلية يشربونه، وإنما أباح الله عز وجل من الدماء الكبد والطحال، أو لحم خنزير ومما حرمه الله لحم الخنزير فإنه رجس. قال بعضهم: المراد بالرجس النجس، والصحيح أن الرجس الحرام، فليس كل محرم نجس، فقد حرم الله عز وجل لحم الحمر الإنسية وليست بنجس وحرم الخمر، والصحيح أنه ليس بنجس وحرم الأصنام والميسر وليست بنجسة، فلا يلزم من التحريم النجاسة. أو فسقا أي ومما حرمه الله الفسق الذي أهل لغير الله به مما ذبح على غير اسم الله أو مما ذبح لغير الله، فمن اضطر أي إلى الأكل من الميت ونحوها مما حرمه الله غير باغ ولا عاد من غير بغي ولا عدوان، وإنما أراد المحافظة على نفسه، فإن ربك غفور رحيم يتجاوز عنه. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على المحرمات وأباح ما سواها، وذهب بعضهم إلى أنها من أوائل ما أنزل، وقد حرم الله عز وجل غيرها. وفعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية، ومنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام، لا يجوز أن يتناول، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام، وقد تقدم بيان ذلك في سورة المائدة فلا نكرر. وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا كل ذي ظهر وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعام والإوز والبط، قال القتيبي هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أي شحوم الجوف والثروب وشحم الكليتين إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما علق بالظهور والجلد من داخل بطونهما أو الحوايا، وهي المباعر واحدتها حاوية وحوية أي ما حملته الحوايا من الشحم فهو حلال لهم، أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية، هذا كله داخل في الاستثناء والتحريم مختص بالثروب وشحم الكلية. ولم يلتزموا، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، متفق عليه. يعني المباح لهم من اللحم أكثر من الممنوع، ومع ذلك أبوا إلا الوقوع في الممنوع، وهذا حال كثير من الناس، أباح الله من المطاعم والأماكل والمشارب الشيء الكثير، قد خرجنا أن الرجس ليس النجس، صحيح أنها ليست من نجس، لو كانت نجسة ما يصلح الركوب على النجس، كيف ستركب على نجس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب على حمار وما علم أنه غسل مما أصابه من الحمار، فيحمل على المعنى العام أن الرجس أنه ليس بنجس حرام، فإنها رجس حرام، هذا الأظهر والله أعلم. ذلك التحريم والمنع عليهم جزيناهم ببغيهم بسبب بغيهم وظلمهم من قتل الأنبياء وأكل الربا وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما اقترفوه وفعلوه، وإن لصادقون أي في الأخبار عما أخبر عنهم سبحانه وتعالى، فإن كذبوك يا محمد أي بتأخير العذاب عنهم وبما دعوتهم إليه، فقل ربكم ذو رحمة واسعة يرحم من يشاء ويعاجل من يشاء بالعقوبة، ولا يرد بأسه أي عذابه ونقمته عن القوم المجرمين إذا جاء وقته، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سيقول الذين أشركوا محتجين على باطلهم وكفرهم وعنادهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أرادوا أن يجعلوا هذا القول حجة على كفرهم، يعني يحتجوا بالقدر، وهذا فعل كثير من الناس يحتجون بالقدر على ما وقعوا فيه من المعاصي والذنوب، وأسوأ من ذلك من يحتج بالقدر على الشرك بالله، صلى الله السلامة والعافية. وماثلتهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد كالريشة في مهب الريح أو كالميت بيد المغسل، ومع ذلك فهذا الاحتجاج مردود عليهم، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. وما جاء في حديث وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى، متفق عليه. فالمراد به أن ذلك كان بعد توبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال بعضهم أي أن آدم احتج بالقدر على إخراجه من الجنة لا على الذنب. وباب القدر من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يحقق القول فيه لكثرة المخالفين فيه إثباتا أو نفيا، فإن الجبرية غلوا في إثباته حتى تجاوزوا دلالة الكتاب والسنة، والمعتزلة غلوا في نفيه حتى تجاوزوا دلالة الكتاب والسنة. المعتزلة عظموا جانب الأمر والنهي وأعرضوا عن القدر، والجبرية عظموا القدر وأعرضوا عن جانب الأمر والنهي، وأهل السنة وسط بين ضلالتين، إذ أنهم عظموا باب الأمر والنهي، وهكذا باب القدر، أثبتوا ما كان لله وما كان للعبد. فالمراد به أن نعم، كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم، سماهم الله مكذبين دليل على أن حجتهم غير مقبولة، حتى ذاقوا بأسنا العذاب الأليم. قل هل عندكم من علم حجة بينة على قولكم فتخرجوه لنا حتى نعلمها. والواقع ما عندهم من شيء، لأنهم كانوا إذا فعلوا الفواحش قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وهذا ليس بعلم وليس بمسوق لهم للفاحشة. وقدمهم الله حين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. إن تتبعون إلا الظن المبني على الهوى والرأي الفاسد، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون في قولكم وفعلكم، إذ يضيفون إلى الله عز وجل أنه أذن لهم بذلك. قل لهم يا محمد إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة التامة، الحجة البالغة التامة، فلو شاء كونا لهداكم لوفقكم أجمعين إلى دينه القويم. قل لهم يا محمد هلما أتوا وأحضروا شهداءكم الذين يشهدون معكم أن الله حرم هذا الذي تحرمونه، فإن شهدوا أخبروا أن الله حرم البحيرة والسائبة والوصيلة فلا تشهد معهم فإن شهادتهم زور. وفي هذا رد على القاعدة التي يقول أصحابها وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يعني الإنسان ما يكون مع الكثرة ومع أهله وعشيرته، بل يكون مع الحق متبعا مقتديا آخذا ناصحا عاملا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا من الكفار وغيرهم، والذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والنشور، وهم بربهم يعدلون، يشركون ويندّدون، ويجعلون له مثيلا ونظيرا ومعينا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فليس معنى ذلك أن الكفار كانوا يجعلون أصنامهم مثل الله عز وجل في الذات والصفات، فهم يعلمون ويعتقدون أن أصنامهم دون، ولكن معنى هذه الآية كقوله إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوونهم في العبادة لا في الذات والصفات. جعل الله في هذه الصورة الشيء العظيم والخير العظيم، وهي من أوائل ما أنزل من القرآن، ولذلك كان فيها الحجاج لهؤلاء المخالفين لدين رب العالمين ما تقوم عليه بهم الحجة الرسالية، وتنقطع حججهم وأعذارهم عند الله عز وجل. وكانت تبلغهم هذه الآيات، وربما تنقلوها في أنديتهم، ولكنه لعرض. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو كانوا أصحاب إنصاف في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، قد أنزل الله القرآن يأمرهم بتوحيده، يأمرهم بإفراده بالعبادة، لماذا ما يأخذوا بهذا وينقادوا للأمر ويجتنبوا النهي؟ ولكن هي مغالطة، مغالطة مثلها في الواقع لما تقول لواحد صلي يقول لك لو شاء الله صليت، وهما فعل السبب ولا قام بالأمر. هذا نعم الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكن يؤاخذ الناس بأفعالهم تركا أو فعلا، ما يؤاخذهم بمشيئته. وما ضل من ضل في باب القدر إلا حين زعم أن المؤاخذة على وفق المشيئة، لا، ما يؤاخذهم بمشيئته، ولا يؤاخذهم يعني على علمه، ولا يؤاخذهم على خلقه، يؤاخذ يعني على إلا على ما فعلوا، وأفعالهم من خلقه، نعم، على ما فعلوا، ما فعلوه مريدين له قاصدين له، وإلا لو فعلوه غير عامدين مخطئين ناسين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن يؤاخذهم على فعل فعلوه عمدا وقصدا، يعني سواء كان الفعل فعل ترك أو كان فعل يعني اتيان به، لأن القرآن والسنة أوامرهما ترك ونهي، فالأفعال إما ترك وإما فعل. إلى هنا بارك الله فيكم.